أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق كيفية الإهلال بالحج والبدء في مناسك الحج بعدما تحلل الإنسان المعتمر من عمرته ومكث حلالا حتى يوم التروية، ثم يبدأ في مناسك الحج من يوم التروية، يلبي بالحج بعد إحرامه، ثم يتوجه إلى منى في اليوم الثامن، يمكث في منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت في منى ويصلي الفجر هناك. وذهب إلى منى هذا سنة، والمبيت في منى في هذه الليلة ليلة عرفة المبيت فيها سنة. ثم يتوجه إلى عرفة حيث يكون هناك عند وقت الزوال، يصلي مع الإمام صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، وكان قبل ذلك يصلي بمنى الصلوات كل صلاة على وقتها، ولكنه يقصر من الصلوات. في عرفة يتصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ومكث من وقت الزوال حتى غروب الشمس يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى واقفا بعرفة في أي موقف في أي موضع من مواضع عرفة وقف، جاز ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. إذا غربت الشمس أفاضوا من عرفات متوجهين إلى المزدلفة، وهنا الإفاضة إلى المزدلفة، وسميت المزدلفة المزدلفة، وكأنه يتقربون يخرجون من عرفات متقربين مزدلفين إلى المزدلفة، تسمى بالمزدلفة. أيضا تسمى جمع، جمع لكون اجتماع الناس يكون فيها، كل الناس يجتمعون في المزدلفة، خرجوا من عرفات واجتمعوا جميعهم هذه الليلة في المزدلفة أو بعضا من الليل. الذهاب إلى المزدلفة والمبيت بالمزدلفة هذا من واجبات الحج، هذا واجبات من واجبات الحج، والراجح أنه ليس ركنا من الأركان. يبقى المزدلفة تسمى بجمع، وأيضا تسمى بالمشعر الحرام، المشعر الحرام. وذكرنا أن عرفات هذه تسمى بالمشعر الحلال من الحل، ليست من الحرم. والموقف اللي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وقف عند جبل الرحمة، أسفل جبل الرحمة عند الصخرات. هذا الجبل يسمى بإلال، وذلك يطلق على عرفات إلال، ويطلق عليها عرفة، وعرفات يطلق عليها المشعر الحلال. وهذا المشعر الحرام اللي هو المزدلفة، اسمه المشعر الحرام لأن المزدلفة من الحرم، زي منى من الحرم وزي مكة الحرم، لكن عرفات هذه من الحل، عرفات من الحل. وعرفات أبعد أماكن المناسك عن مكة، يبقى هنا أبعد الأشياء حوالي 22 كيلو تقريبا بين عرفات وبين مكة، هي أبعد المناسك عن مكة. المزدلفة أقرب ومنى أقرب منها، فالحاج خرج من عرفات توجهوا إلى المزدلفة، من مزدلفة باتوا، ثم توجهوا بعد ذلك راجعين إلى منى لرمي الجمرة. سميت المشعر الحرام كما ذكرنا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم هنالك في المزدلفة ودعا الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها، هذا بعد الفجر. في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الترمذي قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة، هذه عرفة، وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هينته، يعني بشاور للناس بالراحة بالراحة، امشوا بالسكين، يشير على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا، هي جمع المزدلفة، وهي المشعر الحرام، في المشعر مأخوذ من الشعائر، فيها من شعائر الحج ما يقام في هذا المكان. قال: فصلى بهم الصلاتين جميعا، المغرب والعشاء. فلما أصبح أتى قزح، جبل اسمه قزح، وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنالك في المزدلفة، فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، عشان ما يظنش الحديث أن لازم يقف على جبل قزح في نفس المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل، ولكن في جامع كلها، في المزدلفة كلها، في أي مكان وقف فيها فكل موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي. وطبعا هذا الحديث فيه اختصار، اختصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ووقف هنالك على جبل قزح يدعو ربه سبحانه دعاء طويلة لغاية قبل طلوع الشمس بيسير، انطلق صلى الله عليه وسلم في وقت الإسفار من هناك راجعا إلى منى. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر. وادي محسر هذا الوادي اللي حسر فيه الفيل وأصحاب الفيل، والتحسير بمعنى الإعياء والكلال، فكأنه كلى وأعيا في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك سريعا في هذا المكان، وهو المستحب أن في أماكن العذاب أو أماكن نزول عذاب الله عز وجل على قوم أن الإنسان لا يقف ولكن يسرع في المرور في هذا المكان. فده اللي فعله صلى الله عليه وسلم، أنه قرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، فخبت حتى جاوز الوادي يعني اللي هو وادي محسر. فوقف وأردف الفضلة، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحرة فقال هذا المنحر، ومينا كلها منحر. واستفتته جارية شابة وذكر الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك. هنا السنة إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض من عرفات ويفيض الناس معه، والجمع بين الليل والنهار في عرفات هذا واجب، هذا واجب لمن تمكن من الوقوف بالنهار، لازم يجمع جزء من الليل هو وقت الغروب، وإلا فالليل وحده يكفي للمعذور، الإنسان اللي معذور ولم يصل إلى عرفات إلا بالليل وقف أي وقت في الليل ولو لحظة وينطلق من عرفة إلى المزدلفة. يبقى السنة للإمام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض من عرفات ويفيض الناس معه، وأن يؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء. يبقى مش هيصلي المغرب في عرفات، وإن كان سيسمع الأذان هناك، يسمع الأذان في عرفات، ولكن السنة أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء في المزدلفة وهي جمع، فيكثر من ذكر الله سبحانه والتلبية لقوله سبحانه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يبقى الإفاضة الخروج من عرفات والتوجه كالفيض إلى المزدلفة، إذا أفضتم انطلقتم جماعات كلكم منطلقين من عرفات متوجهين المزدلفة فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى اليوم كله ذكر الله والليل أيضا ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى بعد الغروب بأمر الله سبحانه. والسنة أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة على طريق المأزمين، والمأزم اللي هو الطريق اللي بين الجبلين، طرق معروفة هناك بيمشي فيها أكثر أو كل الحديد، فيسير إلى المزدلفة وعليه السكينة والوقار على عادة سيره، على عادة سيره سواء كان راكبا أو ماشيا، ويحتاج عن إزاء الناس في المزاحمة، فإن وجد فرجة فالسنة الإسراع فيها، ولا بأس أن يتقدم الناس على الإمام أو يتأخروا عنه. والسنة أن يؤخر صلاة المغرب ويجمع بينها وبين العشاء في المزدلفة في وقت العشاء، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة ما لم يخشوا فوت وقت الاختيار للعشاء. هنا نقطة يمكن في الماضي ما كانتش موجودة، هذا الشيء الأعداد قليلة، الآن الأعداد كثيرة جدا، والآن ممكن يخرج من عرفة والسيارات تتوجه إلى المزدلفة، توصل الساعة 2 بالليل، توصل الساعة 3، توصل على الفجر، توصل على الفجر، فمن الممكن يحصل عطلة في الطريق يستطيع منه صلاة العشاء. صلاة العشاء لها وقت أول ووقت آخر، وهنا مش هيأخر العشاء للفجر، مش هيأخر العشاء قبل الفجر، ولكن آخر وقت العشاء عند منتصف الليل، يبقى هنا أو النصف من الليل ووعده بيسير وقت للعشاء، هذا وقت الاختيار. فإذا كان السيارات انطلقت وتعطلت بهم في الطريق زي ما بيحدث مع الحديث، تلاقي الكثير منهم فاضل عرفان لساعتين وثلاثة ولسه ما وصلوش إلى المزدلفة، يبقى على ذلك ينزل في المكان الذي هو فيه ويتوضأ ويصلي المغرب والعشاء حتى لا يضيع صلاة العشاء ولا يضيع صلاة المغرب. لكن السنة لمن يصل، اللي بيوصل بدري هنالك قبل نص الليل يصل إلى المزدلفة، يبقى يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يصلي هنا. ولذلك احترزنا هنا بالقول بأنه إذا كان الإنسان لا يخاف فوت وقت الاختيار للعشاء، ان بعض الحجاج يفضل مشغول ان هنوصل امتى، هنوصل امتى، الساعه كام دلوقتي، لغايه ما يضيع الليل بحاله، يا دوبك يوصل قبل الفجر الى المزدلفه مع شده الزحام. ويمكن اللي بيروح مشي من عرفه للمزدلفه يوصل بدري جدا عن كثير من السيارات، ياخذ المسافه يمشي حوالي 3 ساعات ويوصل اليها. السيارات ممكن الليل بحال وقف السيارة في الطريق ما بتمشيش مع شدة الزحام، فممكن يضيع منه المغرب والعشاء. لذلك يقوم يحرص على أنه لا تفوت صلاة المغرب والعشاء، فإذا كان في الطريق وانتصف الليل ولقى أن السيارات متعطلة فينزل يصلي المغرب والعشاء في المكان اللي هو فيه. يبقى إذا خافوا فوات العشاء لم يؤخروا بل يجمعون في الطريق، يعني لم يؤخر حتى يصل إلى المزدلفة ولكن يجمع في الطريق. السنة إذا وصلوا إلى مزدلفة أن يبدأوا بالصلاة، اللي وصل للمزدلفة أول شيء الصلاة. ففي صحيح البخاري ومسلم أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة لغاية ما وصل لمكان هنا اسمه الشعب، الشعب اللي هو الطريق اللي بين جبلين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حدث، يتبول في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. أسامة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة هتفوتنا، صلاة المغرب هتفوت، الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينه. يبقى ما صلاش سنة بين المغرب والعشاء، وأيضا ما تركش وقتا كثيرا، صلى نزل توضى في المزدلفة عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة المغرب، ساب فرصة يسيرة للناس ينزلوا الجمال بتاعتهم وينيخوا الدواب بتاعتهم ورجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا أقيمة العشاء. قال: فصلى ولم يصلي بينهما، بالوقت بين المغرب والعشاء كان وقتا يسيرا، فجمع هنا بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير. لو ترك الجمع بينهما وصلى كل واحدة في وقتها، فرضنا ان انسان جهل هذا الحكم الشرعي، سمع الاذان وهو في عرفه راح متوضي ومصلي صلاه المغرب، الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه، ولكن خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. السنه انه يجمع جمع تقديم للظهر والعصر هناك في عرفه، ويؤخر المغرب لغايه ما يجمعها تاخيرا مع العشاء في المزدلفه. فلو خالف فقد خالف سنه، وصلاته صحيحه، وصلاته صحيحه. كذلك لو جمع وحده لا مع الإمام، ما صلاش مع الإمام، ما صلاش مع الجماعة وصلى وحده، أو صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعا بينهما، أو صلاهما في عرفات أو في الطريق قبل المزدلفة، كل هذا جاز منه فعله، ولكن فاتته الفضيلة، الفضيلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جمع التأخير بين المغرب والعشاء جماعة بأصحابه في المزدلفة. وإن جمع في المزدلفة في وقت العشاء أقام لكل واحدة منهما ويؤذن للأولى ولا يؤذن للثانية، زي ما في صلاة الظهر والعصر في عرفة، أذان واحد وإقامتان، أذان للصلاة ويصلي الظهر ثم يقيم المؤذن بأذان وإقامة للظهر ثم إقامة للعصر. في المزدلفة أذان للصلاة ثم إقامة للمغرب ثم إقامة للعشاء. روى مسلم عن جابر قال وذكر رواية الحديث: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. يبقى هنا هذه الليلة ليلة المزدلفة، طبعا تعب النهار بحاله دعاء وانشغال بالذكر، والمسير من عرفة إلى المزدلفة مسير طويل يأخذ وقتا، لما يصل هناك تعبه الحديد، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الراحة هنا، صلى المغرب والعشاء ونام صلوات الله وسلامه عليه ثم قام لصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وقدمنا قبل ذلك أنه ما ذكرش هنا أنه صلى الوتر ولا ما صلاش، فأخذنا من عموم حاله صلى الله عليه وسلم أنه ما كانش يضيع الوقت لا في سفر ولا في حضر. كذلك سنة الفجر صلىها ولا ما صلىهاش، أخذنا من عموم فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك سنة الفجر هي رغيبة الفجر ولا صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر، فالأصل الصلاة أنه صلى حتى وإن لم يذكرها الرواية. المبيت بالمزدلفة نسك بالإجماع، أنه يبيت في المزدلفة هذا نسك من المناسك، لكن اختلف العلماء هل هذا النسك هو سنة ولا واجب ولا ركن من الأركان. الخلاف هنا مع الاتفاق على أن هذا نسك شعيرة من شعائر الحج ونسك من مناسك الحج وعبادة من عبادات النزول والمبيت بالمزدلفة. هو واجب على غير المعذور، ده الاختيار فيها أن الغير المعذور يجب عليه ذلك وليس بركن، وليس بركن، فلو تركه صح حجه وعليه دم. يبقى هنا المبيت بالمزدلفة هذا نسك وهو واجب على غير المعذور، يبقى الإنسان المتمكن واجب عليه أن ينزل المزدلفة. فلو كان هذا الإنسان ترك المبيت في المزدلفة وهو قادر عليه عليه دم، عليه دم، يبقى كل من يترك واجبا من الواجبات عليه دم، لكن المعذور له عذره. الناس خرجوا من عرفات ركبين السيارات مرضى وضعاف والسيارات تعطلت في الطريق وصلت للمزدلفة مع الفجر، هذا معذور، هيعمل ايه هذا الانسان؟ انسان احرم بالحج وتاه ما وصلش، فين على ما وصل لعرفات كان قبل الفجر بلحظات، وصل لعرفة على ما انطلق من عرفة كان الفجر يأذن ما يلحقش حاجة في المزدلفة، هذا معذور لا شيء عليه. يبقى هنا المعذور لا شيء عليه، لكن الذي يتمكن هذا واجب عليه، فإذا ترك مع قدرته يبقى على هذا الإنسان أن يهدي هديا البيت عليه دم. يبقى ليس بركن على الراجح ولو تركه صح حجه وعليه دم. يقول لنا ابن قدامة المبيت بالمزدلفة واجب من تركه عليه دم، وهو قول عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وأصحاب الرأي جمهور العلماء على أن المبيت بالمزدلفة هذا واجب وأنه من تركه فعليه دم. وقال بعض أهل العلم منهم علقمة والنخعي والشعبي من فاته جمع فاته الحج، وهؤلاء ذهبوا إلى أنه ركن من أركان الحج، حيث اللي فاته جمع فاته ركن من أركان الحج يبقى ضاع منه الحج، إن فيه من الأركان ما يستدرك ممكن يستدركه وفي منها ما لا يستدرك. الوقوف بعرفة هذا ركن لا يستدرك، إذا فات عرفة خلاص فات الحج، وهنا فوات الحج عليه يهدي وعليه الحج بعد ذلك، لكن الذي يفوته الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة هنا كان معذورا، لم يفعل لم يطف نسي الطواف ورجع إلى بلده، يبقى هنا هذا لا يفوت، لا يفوت هذا الركن، يلزمه يرجع مرة أخرى ليأتي بهذا الركن، يلزمه الرجوع ليأتي بهذا الركن اللي هو ركن الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة. المزدلفة على القول بأنها ركن هذه تفوت من حاجة، هتجيب يوم تاني المزدلفة يجيبه منين ليلة المزدلفة، فالراجح فيها أن المبيت لغير معذور واجب وليس ركنا، فإذا تركه الإنسان لغير عذر عليه دم في ذلك. اللي قالوا بأنه ركن من أركان وأنه من فاته فاته الحج يحتجون بقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قالوا دي الآية ذكرت ذلك، إذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، بمعناها اذهبوا إلى المشعر الحرام واذكروا الله عند المشعر الحرام، فقالوا الآية تفيد الركنية. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، وقد وقضى تفثه. الحديث فيه من شهد صلاتنا هذه، حديث قال العروة ابن مدرس الطائي، من شهد صلاتنا كانت صلاة الفجر في المزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، ووقف معنا حتى ندفع يعني من المزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قالوا يبقى المفهوم من الحديث من لم يفعل ذلك لم يتم حجه، ما تمش الحج ولم يقضي تفسه، حجه ناقص، طالما الحج ناقص يبقى على ذلك هذا ليس الحج الذي أمر به، يبقى على ذلك يعيد هذا الحج، ده إلا قالوا بهذا الشيء. لكن جمهور العلماء أبوا ذلك وقالوا الآية اللي احتجوا بها ما هيش دليل على ذلك، الآية فإذا أفضتم من عرفات ما قالش باتوا في المزدلفة، ما طلبش المبيت في المزدلفة، ولكن قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قالوا طيب لو أن الإنسان كان عند المشعر الحرام في المزدلفة نام الليل كله ولم يقف يذكر الله عز وجل فيها، أم صلى الفجر ما ذكرش الله عند المشعر الحرام وراح على منى على طول، هل يصح حجه ولا لا يصح حجه؟ اتفق العلماء على أنه يصح حجه، اتفقوا. قالوا إذا كان منطوق الآية لم تعملوا به، كيف بالمفهوم الذي من ورائها؟ الآية لها منطوق، النص نفسه التعامل معه، ولها مفهوم ما وراء ذلك. المنطوق اذكروا الله عند المشعر الحرام، طب هذا المنطوق اذكروا، فرضنا ما ذكرش ما وقفش عند المشعر الحرام وبات بالمزدلفة وبعدين راح ذهب إلى منى مباشرة من غير ما يقف ويذكر الله عند المشعر الحرام اللي ربنا ذكرهن، هل يصح حج ولا لا يصح؟ اتفقوا على أنه يصح حج. إذا كان المنطوق في الآية يصح حج لو أنه لم يفعله، كيف بما لم ينطق فيه وفهم من الآية؟ فهم من إيه؟ إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، يبقى في حاجة محذوفة هنا، توجهوا إلى المزدلفة حتى تذكروا الله عز وجل هناك. فالذي لم يذكر كيف تقول إنه ركن مع أن المذكور لم تقل إنه ركن فيها؟ وهذا صحيح في الاحتداد بهذه الآية. الحديث من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حده وقضى تفثه. طيب في الحديث من شهد صلاتنا هذه، من شهد صلاتنا هذه اللي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وقف هذا إثبات، ليلا هذه نكرة، يبقى جزء من الليل ولو يسير، ولو هنا النكرة في سياق الإثبات يبقى تعطي معنى ولو أقل القليل، ولو أقل القليل. فهذا الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نزل على سبب، سبب أن عروة ابن مدرس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. الحبل زي الجبل، بس الجبل بأصخر الحبل بأرمال، فهنا بيقول ما سبتش أي مرتفع ولا كثير من الأرض إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. طيب إذا هنا في هذا الحديث في الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدفع من هذا المال، الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين قالوا إنه المبيت بالمزدلفة هذا ركن يفوت الحج بتركه واحتجوا بهذا الحديث، احتجوا بإيه؟ قالوا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، الجمهور قالوا لهم طيب هل شهود الصلاة ركن من الأركان؟ هذه اللي مذكور في هذا الحديث، ما ذكرش إلا إنه من شهد صلاتنا هذه، فين ركن المبيت حتى تقولوا المبيت بالمزدلفة هذا ركن واللي منطوق في الحديث الصلاة من شهد صلاتنا، يبقى يلزمكم أن تقولوا أن هذه الصلاة تكون من الواجبات أن يشهدها مع الإمام وهي من الأركان، ولا يقولون بذلك. ممن ألزم بذلك الإمام الطحاوي، ألزم ابن حزم بذلك رحمة الله عليهما، فالتزمه ابن حزم، التزم ابن حزم وقال أي أن هذه الصلاة في هذا المكان في هذا واجب بل من الأركان، وأخذ بذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهذا لم يقله العلماء السابقون، هذا التزام ألزمهم العلماء بشيء فقالوا بهذا الذي ألزمهم العلماء به. والراجح أن الصلاة هنالك ليست من الواجبات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر قصة هذا الرجل، أنت وقفت معنا الآن طالما إحنا صلينا الفجر في هذا المكان وصلينا الفجر على أول وقته وإنت كنت وقفت قبل ذلك بعرفة بالمزدلفة، هيبقى وقوفه بالمزدلفة كان بليل ولا بنهار؟ يقينا كان بليل، مستحيل يكون بنهار، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم صلى الفجر على أول وقتها، أول ما بزغ الفجر صلى الفجر صلى الله عليه وسلم، مستحيل يلحق إنسان يكون جاء عليه الفجر وهو هنالك ما كانش هناك بالليل في المزدلفة ولحق مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر هنا، كأنه يقول له طالما أنت صليت معنا الفجر وإحنا مصليين على أول وقته يبقى كنت في المزدلفة. إمتى؟ كان بليل، يبقى أدركت ليلا بالمزدلفة، يبقى الحد بتاعك صحيح، وأنت أتيت بالوقوف اللي واجب عليه وقفت بالمزدلفة. فكأنه يريد أن يشير إلى ذلك. بل أخذ العلماء من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، الوقوف بعرفة أقصد الوقوف بعرفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. طيب لو إن ليلا هنا قلنا نكر في سياق الإثبات، يبقى أقل الليل، أقل شيء من الليل. لو إنه قبل الفجر بخمس دقائق هيكون ليل ولا مش ليل؟ فلو وقف بعرفة هذا الوقت بعرفة هيكون أدرك من عرفة جزء من هنالك من وقت عرفة ولا ما أدركش؟ أدرك، طلع عليه الفجر في هذا المكان، هيلحق يجي المزدلفة الآن ليصلي الصبح معهم؟ مش هيدرك، ولا هيلحق أنه يقف ليدعو عند المشعر الحرام في وقت الدعاء. فالحديث دليل للجمهور على أنه إذا أدرك بعرفة آخر الليل، آخر الليل أدركه في عرفة اللي هي ليلة العيد آخر دقيقة من الليل فوقف في عرفة، يبقى على ذلك هذا قد أدرك الحج من وقف بعرفة. مع أن يقينا هذا الإنسان الذي سيقف بعرفة في هذا الوقت مستحيل أنه يصلي الفجر مع الناس في المزدلفة، يبقى على ذلك ما أصدش النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعينها أنها واجبة أو أنها ركن في هذا المكان من الأركان اللي في الحج، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنك تدرك عرفة ولو لحظات يسيرة قبل ما يطلع عليك الفجر، قبل ما يطلع عليك الفجر. يدل على ذلك الحديث الجامع في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. يبقى هذا الركن اللي يضيع الحج لو ما أتج به الإنسان هو الوقوف بعرفات. فإذا وقف بعرفة ولو لحظة من آخر الليل فقد أدرك هذا الحج، والباقي الذي عليه من الواجبات تجبر دم إذ لم يتمكن منها. كذلك الطواف بالبيت والسعي بالبيت هذا لا يفوت، سواء أنه أدرك الطواف في هذه الأيام أو أنه لم يطف وأدرك بعد ذلك في أيام العيد أو أنه عدى عليه أيام العيد، لم يزل الطواف واجب ركنا عليه، لا بد وأن يأتي به حتى لو سافر يلزمه أن يرجع ولم يتحلل التحلل الأكبر حتى يطوف بالبيت. يبقى هنا المبيت بالمزدلفة نسك بالإجماع، وهو واجب على غير المعذور وليس بركن، فلو تركه صح حجه وعليه دم. يبقى المبيت هذا واجب، واجب على غير المعذور، فلو أن الإنسان الغير المعذور تركه خرج من عرفة وراح على منى ما باتش هنالك، بهذا عليه دم. دليل الوجوب الآية قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهنا أمر بالذكر الذي يستلزم أنه لابد يكون هنالك عند المشعر الحرام، وما ذكرش أنه إذا لم يفعل ذلك بطل حجه، فدل على أن هذا واجب وليس ركنا من الأركان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفسه. فقد تم حجه من شهد صلاتنا هذه، فأثبت أن الذي يقف هاهنا معنا قد أتم حجه، والذي وقف قبل ذلك بعرفة جزءا من الليل أو من النهار وشهد معنا الآن يبقى دليل على أنه شهد عرفات في جزء من الوقت المشروع للوقوف فيها. دليل عدم الركنية قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه. هذا الحديث الصحيح رواه أبو داود ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وذكر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، ثم ذكر أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فذكر الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه، يعني قبل انقضاء ليلة جمع اللي هي ليلة المزدلفة، فمن جاء إلى عرفات قبل ما تنقضي هذه الليلة فقد تم حجه. هذا المبيت عشان أقول أنت بت بالمزدلفة، قد إيه من الليل يطلق على هذا المبيت؟ هل مجرد ما مر عليها يقال هذا قد بات، ولا لابد أن ينزل بها ويمكث فترة؟ وإذا كان قد إيه هذه الفترة؟ هذا المبيت يحصل بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل، في ساعة من النصف الثاني من الليل. فلو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه ولا دم عليه. والفقهاء يختلفون في مقدار المبيت ووقته. فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن زمن الوجوب هو المكث بالمزدلفة من الليل، واختلفوا في هذا المقدار اللي يكون من الليل. المالكية قالوا النزول بالمزدلفة قدر حط الرحال في ليلة النحر واجب، والمبيت بها سنة، يعني أنه إذا مروا بالمزدلفة وبمقدار ما نزلوا فيها حط الرحل بتاعه فيها ركب تاني وانصرف بهذا بات فيها طالما أنه بالليل، هذا عند المالكية. لكن أنه يمكث فيها من من يصلي العشاء لغاية الفجر يقول هذا سنة وليس فرض، هذا عند المالكية. عند الشافعية والحنبلة قالوا يجب الوجود بمزدلفة بعد نصف الليل ولو ساعة لطيفة، يقول عشان أقول أنا بت لابد يكون النص الثاني من الليل موجود في هذا المكان ولو بعضا من الوقت فيه حتى يقال بت بهذا المكان. ذهب الحنفية إلى أنه ما بين طلوع الفجر يوم النحر وطلوع الشمس، فمن حصل بمزدلفة في هذا الوقت فترة من الزمن فقد أدرك الوقوف سواء بات بها أم لا، سواء بات بها أم لا. يعني المالكية قالوا الوقوف حيكون بالليل، حيكون بالليل ولو جزءا من الليل جزءا يسيرا، والفرض الذي عليه هو مقدار ما يحط الرحل بتاعه نزل وركب ومشى جزء من الليل. الأحناف يقولوا الوقت الواجب اللي هو حيذكر فيه الله عند المشعر الحرام هيبقى من الفجر لغاية قبل طلوع الشمس، هذا الواجب عندهم. فعند الأحناف كأنه لو لم يبت الليل كله ما جاش هناك في المزدلفة وحصل هذا القدر اليسير بعد الفجر يبقى هذا أدرك المزدلفة. عند الشافعية والحنبلة قولهم أوجه وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النزول يكون نزولا بالليل، وأنه حتى يقول بات ما يكفيش أول الليل ولكن لابد أن يمر عليه نصف الليل ويدخل في النصف الثاني من الليل حتى يقال قد بات في هذا المكان. فكأن على هذا القول أنه لو أدرك النصف الأول من الليل ثم انصرف قبل ما يدخل عليه نصف الثاني من الليل، إذا انصرف قبل النصف الثاني هذا لم يبت، هذا لم يبت حتى يقال بات لابد أن يحصل جزءا من النصف الثاني من الليل، وحتى يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يمكث الليل كله هنالك وأن يقف بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام يذكر الله ويدعو لغاية قبل الإسفار ثم ينطلق. يبقى على ذلك لو دفع قبل نصف الليل بيسير ولم يعد إلى المزدلفة فقد ترك المبيت عليه دم لتركه واجب. لو دفع قبل نصف الليل وعاد إليها قبل طلوع الفجر أجزأه، فرضنا مشى من المزدلفة توجه إلى منى وراح راجع تاني إلى المزدلفة قبل الفجر فهذا يجزي عنه لأنه حصل جزءا من النصف الثاني الليل هنا. أما من انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه، هذا معذور، هذا معذور وداخل تحت نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك من عرفة لحظات جزءا من الليل أو من النهار. يبقى الإنسان الذي يدرك جزءا من الليل ولو آخر الليل، فلو أدرك آخر الليل في عرفة مستحيل أن يدرك ليلا بمزدلفة وهو مدرك آخر ليل بعرفة، فعلى ذلك هذا معذور ولا شيء عليه. يحصل هذا المبيت بالحضور في أي بقعة كانت من مزدلفة، فقد روى مسلم عن جابر في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع للمزدلفة، يعني كلها موقف، ويستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر. يبقى ما يكتفيش أن يقعد لنص الليل وبعدين ساعة كمان بعد نصف الليل وينصرف، لا يمكث لغاية ما يطلع عليه الفجر وصلي الفجر هنالك وحتى وقت الإسفار ثم ينصرف. يستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر لما في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. يبقى إن دفع النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة كان في وقت الإسفار قبل ما تطلع الشمس. إنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه. أبيح الدفع بعد نصف الليل الرخصة اللي فيه. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يبقى هنا ابن عباس مع ضعفة أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين انطلقوا بعد نصف الليل من المزدلفة عائدين إلى منى. رواه النسائي بلفظ: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمر، يوصلوا إلى منى صلوا الصبح ورموا الجمر. في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات انطاقين رضي الله عنها، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حجت ونزلت في المزدلفة بليلة المزدلفة فصلت ساعة. يبقى هنا في انه جواز انسان يصلي من الليل، هي صلت المغرب والعشاء وايضا صلت جزءا من الليل قيام الليل، صلت ساعه. ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ بتسال من معها، وكانت قد عميت رضي الله عنها، كانت ضريره في هذا الوقت، فبتسال من معها. فقال عبد الله مولاها، مولاها يعني كان عبدا لها واعتقته هي فهو مولى لها، فقال لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ هل غياب القمر في هذا الوقت اللي هي في هذه الليلة يكون بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فبتسأله غاب القمر يعني عدى نص الليل، فلما قال نعم قالت: فارتحلوا. فارتحلنا يعني بعد منتصف الليل، ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح. لاحظ أنها رمت الجمرة إمتى؟ قبل ما تصلي الصبح، قبل ما تصلي، ومستحيل حتأخر صلاة الصبح لغاية ما تطلع الشمس حتى ترمي الجمرة بعد طلوع الشمس، فكأنها أخذت برخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فرمت الجمرة قبل ما تصلي الصبح ثم صلت الصبح رضي الله عنها. قال: فقلت لها: يا هنتاه، يا هذه، هذا يقول لسيدته سيدة أسماء رضي الله عنها: ما أرانا إلا قد غلسنا، نحن منشنا بالليل ورمينا بالليل، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أذن للضعن جمع ضعينة، والضعينة اللي هي المسافرة الراكبة على البعير، هذه المرأة الضعينة المسافرة، والمقصد أذن للنساء، يعني أذن للنساء. الإذن فيما فعلته هي رضي الله تبارك وتعالى، والذي فعلته أنها انصرفت بعد منتصف الليل، يبقى هنا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم الضعف في الانصراف بعد منتصف الليل. أما الأقوياء فالسنة أن يبيتوا حتى الفجر، وحتى يصلوا الفجر هنالك في المزدلفة ويقفوا عند المشعر الحرام. أيضا من فعلها ظهر أن الإذن في أنها تصلي الفجر هنالك، وأنها ترمي أيضا الجمرة، لأنها هذا الذي فعلته وصلت إلى منى فرمت الجمرة قبل الصبح خوفا من حطمة الناس، ناس يحطمونه من شدة الناس وذهابهم إلى هنالك، فرموا بالليل. يبقى هنا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن للضعن. هذا الحديث احتج به الجمهور على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص، سواء خصصوا ان اللي يعجل بالليل من الضعفة او من لم يخصص، يعني اللي حيقول ضعفت النساء والان مع الزحام الشديد فيقول العذر موجود، سواء النساء او غيرهم، ان الزحام يكون شديدا جدا فهم يخف الزحام بخروج البعض من الناس قبل الاخرين، ايضا انه الرمي بالليل حيخفف من العدد، يبقى في تيسير على الناس في ذلك. وهذا اخذ به الجمهور انه يجوز الرمي من الليل للضعفة من النساء، وايضا من قال انه لا ما هوش خاص بالضعفة ده يعم اصحاب الاعذار، يبقى على ذلك يقول للجميع او لمن يصل. قال الاحناف: لا يرمي جمرة العقبة الا بعد طلوع الشمس. الاحناف اخذوا بالاحوط، وهذا الاحوط فيها انك لا ترمي الجمرة الا بعد طلوع الشمس، ولكن لا تنكر على من رمى قبل ذلك، لا تنكر لشدة الزحام، ناس بتموت في الزحام وبيحاولوا أن يشوفوا حلول عشان الزحام الشديد للناس وموت الناس، ومش حنيجي نزود هذا الشيء بأن يقال أنه لا ما يجوز هذا الشيء. فهنا فعلت أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها رمت هذه الجمرة بالليل وصلت الصبح بعدها، فدل على أنه يجوز فعل ذلك أن ترمي بعد طلوع الفجر وتصلي الصبح بعد الرمي. رأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاووس والشعبي والشافعي. عند الأحناف منعوا وقالوا إنه لا، ما يدس رمي جمر العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وقبل وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها. عند الأحناف أنه لو رمى هذه الجمرة قبل الفجر عدها مرة ثانية، فإذا رماها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس يبقى الرمي بتاعه صحيح وخالف السنة. الجمهور على أنه لو رماها بالليل، يعني هو بيقول الدفع من مزدلفة إلى منى، الدفع من أجل الرمي، فعندما يصل يرمي الجمرة وقد أزن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف من النساء، فما كان هذا حاله أو وجد أصحاب أعذار فرموا قبل ذلك يعني من الليل عند وصولهم إلى منى، فالرمي رمي صحيح. احتج الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل. عبد الله بن عمر اللي كان بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، كان من أشد الصحابة مواظبة وحرصا على الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصنع ذلك. قال فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان يقدم الضعف من أهله رضي الله عنه، فإذا وصلوا إلى منى سواء إنهم وصلوا عند الفجر أو بعد ذلك أو ما بيوصلوا بيرموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرسل غلمان بني عبد المطلب قال أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر، وأمرني أن أرمي مع الفجر. فهنا الحديث اللي هو رواية ابن عباس أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس، وشعبة كان سيء الحفظ. الحديث الآخر اللي هو حديث ابن عباس قال لا ترموا الجمرة قبل أن تطلع الشمس، هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهذا الاحتياط فيها أنه لا ترمى الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. لكن في قصة أسماء أنها رمت مع الصبح، وفي قصة عبد الله بن عمر وذكر أنه أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيش تناقض بين الحديثين، كأنه لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، هذا على وجه الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم وعلى وجه الندب، فإذا فعلوا قبل ذلك جاز لقصة أسماء وقصة عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى على ذلك هنا الذي يصل إلى منى عند طلوع الصبح له أن يرمي ثم يصلي الصبح، وله أن ينتظر، هذا الأفضل، لغاية ما يصلي الصبح وبعد ما تطلع الشمس يرمي الجمرات بعد طلوع الشمس. إذا وصل الضعفاء من النساء وغيرهن إلى منى قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل فالمستحب أن ينتظروا حتى تطلع الشمس ثم يرموا جمرة العقبة، خروجا من الخلاف اللي بين الأحناف وبين الجمهور في ذلك. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب، يعني أقصد أعني أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، على حمراته، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإرشاد أنه لا تفعلوا ذلك إرشادا لهم، وعلى وجه يكره لكم ذلك لا تفعلوا إلا بعد ما تطلع الشمس. والسبب في قولنا يكره ذلك أو وجه أنه يندب أن يرمى بعد طلوع الشمس ما جاء في قصة أسماء وقصة عبد الله بن عمر المتقدمة. لا بأس أن يرموا جمرة العقبة بعد صلاة الصبح وقبل زحمة الناس، لأن أصلا الخروج بدري لهؤلاء، ما بيخرج ليه بدري، الطريق نفسه ما فيش مشكلة في الطريق، إنه خارج من المزدلفة متوجه إلى منى هو الطريق اللي قبل الفجر هو اللي بعد الفجر هو الطريق، لكن المقصد الناس بيحطم بعضهم بعضا عند الرمي، فكونوا يقدم الضعفة لعلة، مش عشان يروح يناموا في الخيام، لا بيقدمهم عشان يلحقوا يرموا الجمرات في هذا الوقت. فعلى ذلك هذا من الترخيص، الشيء التيسير في الشريعة أنه إذا وصل إلى هنالك جاز له أن يرمي، إن الزحام يكون شديدا جدا وخاصة في زماننا هذا، يبقى لا بأس أن يرموا جمرة العقبة بعد صلاة الصبح وقبل زحمة الناس. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فالسيدة عائشة تتمنى أن لو كانت فعلت كما فعلت السيدة سودة رضي الله عنها: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة. ما قالتش بعد طلوع الشمس ولا غيره، قالت أصلي الصبح فأرمي، ترتيب وتعقيب، أصلي وأرمي قبل أن يأتي الناس، قبل أن يأتي الناس. الناس حيخرجون من هنالك من المزدلفة متوجهين إلى منى، منهم من يسرع صلى الصبح وانطلق، ومنهم من مشى قبل ذلك وصلى في الطريق أو صلى هنالك، فبحسب ما قال قبل زحمة الناس أو قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثابتة، يعني إن جسمها تقيل وكانت ثابتة بطيئة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها صلوات الله وسلامه عليه. فالسيدة عائشة كأنها علمت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لمن يصل إلى هنالك في وقت الصبح يصلي الصبح ويرمي الجمرة، فيجوز. في رواية أخرى للنسائي: وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، فصليت الفجر بمنى قبل أن يأتي الناس، وكانت سودة امرأة ثقيلة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فصلت بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. وفي الصحيحين عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام المزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. يبقى اللي بيقدم لصلاة الفجر بيرمي الجمرة الأول قبل ما يصلي، اللي بيقدم بعد ذلك بيرمي الجمرة ويصلي. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا حكم الضعفة، فأما غيرهم فالسنة في حقهم أن يمكثوا بمزدلفة حتى يصلوا الصبح هنالك، ثم يقفون عند المشعر الحرام يدعون الله، وقبل الإسفار ينطلقون إلى منى. فإذا طلع الفجر بادر الإمام والناس بصلاة الصبح في أول وقتها، والمبالغة في التبكير بها في هذا اليوم آكد من باقي الأيام، يعني يصلي الفجر على أول وقتها يصلي، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين. صلى صلاة بغير ميقاتها، هنا مش ممكن حيغير وقت الصلاة يصلي في وقت تاني، ولكن المقصد هنا انه مش عادته انه يصلي الفجر اول الاذان على طول مباشره بعد الاذان بقدر مثلا ركعتين ويقيم الصلاه مباشره، هذا ما حصلش منه صلى الله عليه وسلم الا في هذا الوقت. يبقى صلى قال: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه بغير ميقاتها الا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. وصلى الفجر قبل ميقاتها، ولا تظن أنه قبل ميقاتها صلى الفجر بليل، هذا ينافي اسمها الفجر. الفجر يعني انفجر شعاع الشمس فخرج فوق الأفق فكان وقت الفجر، فهنا صلى صلاة الفجر، الصلاة الثانية غير الفجر، يبقى على أول وقتها صلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وليتسع الوقت لوظائف هذا اليوم من المناسك، فإنها كثيرة في هذا اليوم، فليس في أيام الحج أكثر عملا منه. ولو تخيلت أنه سبها أنه صلى أطال صلاة الفجر وصلىها كالعادة، انتظر على ما يجتمع الناس من كل مكان ويتوضؤون وكذا، يأخذ وقتا طويلا بعد ما خلص صلاة الفجر وأسفره بالفجر، فإنه أعظم للأجر. لو تخيلنا أنه كالعادة في صلاته للفجر، هيبقى فيش وقت للدعاء، ما فيش وقت للدعاء، وخاصة أنه ما كان ينتظر حتى طلوع الشمس، لا ده كان لغاية ما تسفر السماء، لغاية ما يقدر الإنسان يشوف جليسه، ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم بعد ما يقف عند المشعر الحرام. وده اللي نذكره في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.